والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن المسألة السابقة وتبين بأن القاضي لا يحكم بمجرد المقول، وأن الحكم يتوقف على رد يميني على المدعي. فإذا حدث المدعي حكم له، وإذا رفض الحلف امتنع من الحلف سقط حقه. نضيف إلى ذلك أن النوبة لو وصلت إلى الأصول العملية، لأن لم يكن عندنا شيئا من أدلة الطرفين، فمقتضى الأصل هو ما قلناه، يعني القول الثاني باعتبار عدم اتصال عدم ثبوت الحق بمجرد النكول، لأننا نشك بعد النكول مجردا عن رد اليمين على المدعين أن الحق هل يثبت أو لا يثبت. الأصل عدم ثبوت الحق بمجرد النكول، وبعبارة أخرى أن القدر المتيقن الذي يثبت به الحق بالاتفاق وبالإجماع وبلا خلاف هو ما إذا نكل المدعى عليه ورد اليمين على المدعي ورفض الحل. هذا لا إشكال في ماذا؟ في خطوط الحق. وحلف المدعى المدعي فلا إشكال في ثبوت حقه، أي حق المدعي. وأما إذا فرضنا أنه لا بمجرد النكول هل يسقط يثبت الحق للمدعي، هذا ما نشك فيه، والأصل عدم ثبوت الحق بمجرد النكول. نخرج عن هذا الأصل بمقدار المتيقن، وهو عبارة عن ماذا؟ انضم إلى النكول يمين المدعي. هناك بعض المسائل التي ذكرت ترتبط بما نحن فيه، يعني بمسألة النكول ونكول المنكر. من قبيل المسألة التي ذكرت أن المنكر الناكل إذا رجع عن نكوله قبل حكم الحاكم، المنكر نكل امتنع من اليمين وامتنع من الرد، لكنه بعد نكوله رجع عن نكوله وأراد أن يحلف، أراد أن يحلف، لكن متى رجع؟ بعد حكم الحاكم عليه بالحق، إما بسبب النكول إن قلنا بالقول الأول في المثل السابق، أو بالنكول مع ضم ماذا؟ مع ضم رد اليمين على المدعي وحلف المدعي. أراد ماذا؟ أراد المنكر الناكل أن يحلف، رجع عن نكوله، هل يقبل رجوعه هذا؟ هل يلتفت إلى ما يقوله أو لا يلتفت؟ الظاهر أنهم لا إشكال عندهم في عدم سماع هذا ما يقوله وعدم الالتفات إليه، وذلك باعتبار ثبوت الحق عليه باعتبار حكم حاكم، لأن المفروض أن الحاكم حكم إما على أساس النكول إذا قيل بالقول الأول، أو على أساس رد اليمين على المدعي وحلف المدعي، حكم الحاكم. بعد حكم الحاكم لا يقبل رجوع الناكل عن نكوله فيما إذا أراد ماذا؟ أراد اليمين. وهذا ظاهر أنه لا إشكال فيه. ستجد الأخبار الدالة على أن المدعى عليه يحلف اليمين على المدعى عليه كما في الأخبار السابقة. قد يقال أن مقتضى إطلاق أن عليه اليمين حتى بعد ماذا؟ حتى بعد نكوله وحكم الحاكم، يلتزم بإطلاقه أن عليه ماذا؟ اليمين، فلا بد من أن يطلب منه اليمين. هذا الكلام لا مجال لتوهمه، لا إشكال أن هذه الأدلة التي تقول أن اليمين على المدعى عليه ليست ناظرة إلى صورة ماذا؟ ما إذا نكل المدعى على عن اليمين وحكم الحاكم على أساس نكوله وعلى أساس رد اليمين على المدعي بعد حكم الحاكم القضية انتهت وسلك الحق، وحينئذ لا مجال لرجوع الناكل على نكوله. هناك فرض آخر فرضوه، وما إذا رجع قبل حكم الحاكم لا بعد حكم الحاكم، رجع عن نكوله وأراد أن يحلف بعد قبل حكم الحاكم وبعد النكول، بعد أن نزل وقبل أن يحكم الحاكم لثبوت الحق رجع عن نكوله، فهل يسمع أو لا يسمع؟ هناك مجال للقول بسماع رجوعه وتشر في ذلك وعدم ثبوت الحق عليه، يعني الحق وحكم الحاكم هو الفيصة القضية، فإذا حكم الحاكم لا مجال لرجوعه، أما قبل أن يحكم الحاكم يعني قبل ثبوت الحق عليه هناك مجال لرجوعه النكول فيما إذا أراد أن يحلف وقال أنا مستعد لليمين، هنا يسمع قوله. لماذا؟ لأن الحق لم يثبت عليه باعتبار حكم الحاكم، فحينئذ يسمع قوله. قد يقال في المقام بأنه لا مجال لسماع قوله، بل يجب على الحاكم أن يحكم حتى بعد رجوعه عن نكوله، وذلك باعتبار استصحاب الوجوب المتيقن سابقا، لأن حكم الحاكم بعد تحقق مقتضيه من النكول أو رد اليمين على المدعي تحقق مقتضي الحكم، غاية الأمر أن الحاكم لم يحكم، لكن قبل رجوعه عن النكول، قبل رجوع المدعى عليه عن النكول كان يجب على الحاكم أن يحكم لتحقق مقتضي هذا الحكم ووجوب هذا الحكم، فحيث كان يجب عليه الحكم قبل رجوع المدعى عليه عن النكول، ونشك بعد النكول أنه يجب على الحاكم أن يحكم أو لا، نستصحب الوجوب الثابت سابقا قبل النكول. هذا الاستصحاب دفعه واضح، وذلك باعتبار أن هذا الوجوب موقوف على عدم رجوعه، ماذا؟ على عدم رجوعه المدعى عليه عن النكول، ليس هذا الوجوب وجوبا مطلقا ثابتا، حتى فيما لو رجع المدعى عليه عن النكول قبل حكم الحاكم، هذا ليس واضحا، لا أقل من احتمال ذلك، من احتمال أن يكون وجوب الحكم على الحاكم موقوف على عدم رجوع الناكل عن نكوله. إذا احتملنا ذلك فإنه لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن هذا التوقف يعني أنه لا يقين بماذا؟ لا يقين بثبوت الوجوب مع رجوع الناس عن ماذا؟ عن نكوله، وإنما اليقين فيما إذا لم يرجع الناس عن نكوله، نحن على يقين من وجوب الحكم على الحاكم، وأما مع رجوع الناس عن نكوله لا يقين بوجوب الحكم على الحاكم حتى يجري فيه الاستصحاب، لا أقل من الشك في ذلك، أن يكون أصل وجوب الحكم على الحاكم موقوف على عدم نكول المنكر وعلى عدم رجوع المنكر عن نكوله، فإذا رجع عن نكوله معناه لا يقيم بهذا الوجوب سابقا. هذا حتى أي قبل حكم الحاكم، الميزان هو حكم الحاكم، الميزان هو حكم الحاكم، لأنه بحكم الحاكم يثبت الحق أو لا يثبت الحق، قبل حكم الحاكم لا يثبت الحق، هناك مجال للقول بسماع يمينه، لكنه بلا إشكال هذا السماع اليمين قبل حلف المدعي أوضح مما إذا حلف ماذا؟ إذا حلف المدعي قبل يمين المدعي يكون أوضح، هذا إن كان الرجوع وسماع قول هذا المنكر إذا رجع عن ماذا؟ عن نكوله. هذا ما يرتبط بالبحث السابق، وذكرناه على نحو الاختصار من دون الدخول في تفاصيله، لأن فيه تفاصيل كثيرة يعني لم تذكر في المتن ولا في غير المتن من كتب متأخرة. الآن نرجع إلى أصل المطلب. في أصل المطلب ذكرنا لأن المنكر أولا ذكرنا الصور الثلاثة التي ذكرها السيد الماجد، وهي أن المدعى عليه لا يخلو من إحدى حالات ثلاث: إما الإقرار أن يقر من الدعي عليه، وإما أن ينكر، وإما أن يسكت. هذه الحالات الثلاثة الرئيسية. الحالة الأولى تم ذكرها سابقا وهي مسألة ماذا إقرار المدعى عليه. الحالة الثانية فرغنا منها الآن وهي ماذا أنكر المدعى عليه. هذا المدعى عليه إذا أنكر حينئذ هو إما المنكر المدعى عليه في حالة الإنكار، إما أن يحلف أو يرد اليمين على المدعي، أو شنو الثالثة، أو ينخل، أو ينخل يعني يمتنع من رد اليمين ومن شنو من اليمين. هذه أيضا تم بحثها وتبين أنه إذا حلف يكسب الدعوة، إذا رد اليمين على المدعي حينئذ المدعي إذا حلف يخسر الدعوة، امتنع من الحلف يخسر الدعوة، يخسر الدعوة يسقط حقه. النكول هم بحثناها أن النكول صحيح تبين أنه لا يخسر حكم الحاكم بمجرد النكول، وإنما لا بد من رد اليمين على المدعي. إلى هنا يكون الآن الحالة الثانية وهي حالة نكول، وهي حالة إنكار المدعى عليه. إنكار المدعى عليه، المدعى عليه إذا أنكر إما أن يحلف أو يرد اليمين أو ينكل. هذه حالة ثلاثة أبناء. وبهذا يتم الكلام عن الحالة الثانية وحالة الإنكار. الآن يجي الحالة الثالثة وهي حالة السكوت. زيد ادعى على عمر مال، ادعى دين، ادعى كذا، ادعى كذا الى اخره، والمدعى على يسكت، يعني يرفض ان يقر ويرفض ماذا ان ينكر، يسكت، جوابه السكوت، او يقول لا ادري كما تقدم احتمال الحاق، لا ادري بماذا بالسكوت. الكلام في هذه الحاله الثالثه إذا سكت المدعى عليه ولم يقر ولم ينكر، سكت كما هو الحكم في المقام. هنا لا إشكال أن المقصود من السكوت المبحوث عنه في المقام هو السكوت عن عدم كما ذكروا، وأما السكوت لعارض المانع لعذر من قبيل خرس أو طرش أو أمثال ذلك هذا له حكم آخر يأتي الكلام عنه. كلامنا في ماذا سكت عنادا، سكت عنادا في هذه الحالة ذكروا بأنه يطلب منه الجواب. في البداية يطلب منه الجواب باللين وبالكلام الحسن، فإذا امتنع يشدد عليه في الطلب، يشدد عليه في الطلب، يهدد أمثال هذه الأمور حتى ولعل أن يجيب إما بالإقرار أو بالإنكار. أما إذا أصر على ذلك، أصر على ذلك على السكوت وعدم الجواب، هنا يوجد خلاف بين العلماء، وهناك أقوال عديدة أهمها قولان، أهمها قولان. القول الأول واختاره جماعة من الفقهاء منهم الشيخان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه، والديلمي وابن الحمزة والعلامة وفقه المحققين، بل نسب هذا القول الأول للمتأخرين من أصحابنا، وحاصله أنه يحدث حتى يجيب أو يعفو الخصم أو يموت. واحدة من الثلاثة، إما أن يجيب بأحد الأمرين الإقرار أو الإنكار، وإما أن يحكو خصمه عن القضية استنادا عن القضية، وإما ماذا وإما أن يحضر. بل نشد إلى قائد غير معروف أنه يضرب حتى يجيب، مو فقط يضرب حتى لا في مقابل الحاجة، مو يقبل حتى يجيب، لا يضرب حتى ماذا حتى يجيب. القول الثاني في هذه المسألة وهو المحكي عن الشيخ الطوسي في موضع من المصحوف وعن الشيخ الحلي في الصرائح وعن العلامة في موضع من القواعد والقاضي في المهذب، واختاره جماعة من المتأخرين، وهو حاصله أن الحاكم يقول له إما أجبت أو جعلتك نافلا، إما أن تجيب وإما أن أعتذرك نافلا، إما أجبت أو أعتذرك نافلا أو جعلتك نافلا ورددت اليمين على المدعي. فإن أقر مع ذلك، مع قول الحاكم له بهذا الكلام، رد الحاكم اليمين على المدعي، هنا يرد الحاكم اليمين على المدعي، حينئذ المدعي إذا حلف يكتب القضية، إذا امتنع من الحلف يخسر القضية، فلا يوجد حظ ولا يوجد ضرب، وإنما يخاطب بهذا الكلام، إما أن تجيب وإما أن يجعله ناكلا ويرد اليمين على المدعي. فإن أصار نادان الحاكم إنه يرد اليمين على المدعي. القول الأول وهو الحادث استدل عليه برواية غير معروفة أشار إليها المحقق في الشرائع عندما ذكر القول الأول وقال وهو مروي، وأشار المحققون بعد إلى أنه لم نعثر على هذه الرواية، لا توجد رواية بهذا المضمون، جماعة من المحققين لا توجد رواية بهذا المضمون إطلاقا، رواية على تقدير وجود أنه لا نعرفها مجهولة وغير واضحة. احتمل بعضهم أن يكون المشار إليه هو القول المعروف المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسألة لي الواجب يحل عقوبته، أكو في رواية قدم الحديث عنها أن لي الواجب يحل عقوبته، فشلون هاي تنطبق في محل الكلام؟ تحتاج إلى عدة يعني لعله مخالفات الظهور، واحدة منها أن نفترض أن الواجب يراد به الأعم من واجب المال، واجب الجواب أيضا ليه يحل ماذا؟ يحل عقوبته، ليس المقصود بالواجب هو واجب المال، إذا كان المقصود واجب المال فنجري عن هذا الكلام، ما كان نتكلم واجب المال، هذا إن كان أن يجير لكنه لا يجير، عنادا لو يقر بالمدعى لا ينكر، فهو واجب للجواب ليه ومطله، هذا يحل ماذا؟ يحل عقوبته، هذا واحد. الشيء الثاني يمكن يفسر العقوبة بالحادث، يفسر العقوبة بالحادث، أما إذا كان لا مقصود بالعقوبة شيء آخر غير الحادث فلا يتحد استدلال به في محل كلام، وكل منهما غير واضح، خصوصا الأول لوضوح أن المقصود بالواجب هو الواجب علما بالمال، ولا يشمل واجب الجواب بحيث يكون ليه، يكون الحديث ناظر إلى امتناع المتمكن من الجواب من الجواب، ويقول بأن هذا يحل شنو؟ يحل عقوبته، وأن يكون المقصود بالعقوبة هو السجن. فهذا يعني احتمال ضعيف، فما في رواية في الحقيقة يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا القول. من المحتمل قويا أن يكون هؤلاء الأدلاء الأصحاب ذهبوا إلى القول الأول استنادا إلى ما ذكر من أن الجواب واجب على المدعى عليه والسكوت محرم عليه. حرمة تكليفية، وجوب تكليفي وحرمة تكليفية. الجواب واجب عليه والسكوت محرم عليه، فإذا امتنع من الاتيان بالواجب أو أصر على الاتيان بالحرام اللي هو شنو؟ اللي هو السكوت، ترك الجواب حرام، أصر على الحرام، حينئذ أجبر عليه، أجبر على الإنسان بالواجب وهو الجواب. فيجبر بكيفية الجبر بالحق والضرب بعد اختلفوا فيه، إما أن يحدث لكي يجبر على الجواب أو يضرب حتى يجيب. كل هذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسباب أن الجواب واجب عليه. فإذا كان الجواب واجبا عليه والسكوت حراما عليه يمكن إدراجه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحاكم يمارس هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طريق الحق والضارب. تبقى مسألة وجوب الجواب عليه، من قال أن الجواب واجب عليه والسكوت محرم عليه، وجوب تكليفي وحرمة تكليفية؟ قالوا هذا يمكن استنتاجه واستنباطه من رواية تقدمت، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة سابقا، حيث ورد فيها: ولو كان حيا ألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين على ماذا؟ عليه، يعني على المدعين. باعتبار أنه استفاد من هذا الحديث الشريف أن المدعى عليه يجب عليه أحد أمور، يجب عليه أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أن يحلف أو يرد اليمين على المدعي، أو يلزم بالحق. فيفهم منها أنه يجب عليه أحد هذين الأمرين، إما أن يرد اليمين أو ماذا؟ أو يحلف. مو بلا إشكال أن السكوت ليس واحدا منها، السكوت ليس واحدا من هذه الأمور. إذا السكوت هو ماذا؟ هو ترك للواجب، يعني هو يحقق ترك الواجب. الواجب أحد الأمور الثلاثة: إما أن يحلف أو يرد أو يلزم بالحق. السكوت ليس واحدا منها، فإذا سكت حينئذ تحقق ترك الواجب اللي هو أحد هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟ للسكوت، فيكون السكوت حرام. هذا فيكون السكوت حراما لأنه هو ملزم وواجب عليه شرعا، وهذا الوجوب وجوب مردد مخير بين اليمين أو رد اليمين، وإلا يلزم بالحق. إذا هو يجب عليه أن يختار أحد هذه الأمور الثلاثة، وحينئذ إذا سكت ولم يختار واحد منهما امتنع عن أداء الواجب. إذا امتنع عن أداء الواجب إذا ارتكب المعصية بسكوته، فمن هنا يمكن إدراجه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هذا الاستدلال بهذه الرواية والخصوص ليس واضح. أولا، الرواية فيها مشكلة سندية كما تقدم سابقا، وثانيا أنه احنا لم نفهم من هذا الحديث وجود الجامع بين الأمور الثلاثة، خصوصا إذا قلنا ألزم بالحق. ألزم بالحق عن شنو؟ جمع الحاكم يلزمه بالحق. ما معنى لإدخال إلزام الحاكم له بالحق كطرف في ماذا؟ في الواجب التخييري بالنسبة إلى المدعى عليه. نعم، لو فكرنا ألزم بالحق باستسلامه بالحق وإقراره بالحق، ممكن أن يكون مخير جامع بين الأمور الثلاثة كسبب المدعى عليه، فأنه هو مخير بين الأمور الثلاثة: إما أن يحلف أو يرد اليمين أو يستسلم للحق. المبتدا ترتبط به، ممكن تصور ان الجامع بين هذه الامور الثلاثه يكون واجبا عليه. فلا تكف معناه لا حدث ولا رد اليمين ولا شنو، لا استسلم للحق، فحينئذ يكون سكوته معصيه وحرام، ويمكن اراده في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الزم بالحق، ما فهم الزم بالحق يعني الزمه الحاكم بماذا؟ بالحق. الزمه الحاكم بالحق ممكن جعل الطرف في هذا التخيير. الروايه ظاهرا ليست ناظره الى 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 ما الى تخيير المدعى عليه بين الامور الثلاثه، وانما بيان الحالات التي لا بد ان يكون عليها المدعى عليه من جهه حكم الحاكم. بعباره اخرى هي بيان لوظيفه الحاكم تجاه هذا المدعى عليه. ما المدعى عليه هو اما ان يحلف واما ان يرد اليمين واما ان الحاكم يلزمه بماذا؟ بالحق. هذا على تقدير صحه الروايه. هذا هو احسن ما يمكن ان يقال في مقام توجيه القول الاول. لم يذكروا شيئا اخر اكثر من هذا، اكثر من هذه الوجوه لاثبات القول الاول. واما القول الثاني، جاوب عجيب. القول الثاني استدل عليه القول الثاني، وهو انه أنه يرد الحاكم اليمين على المدعي، لا يحس ولا يضرب، وإنما يقول له أما أنا جبت أو جعلت فشنو نافلا، وإذا أصر يرد اليمين على المدعي. هذا القول الثاني استدل عليه بهذا الدليل، لأن هذا ناكل بل هو أشد من الناكل، أن هذا ناكل المدعى عليه الساكت عنادا والمصر على السكوت، هذا ناكل بل هو أشد من الناكل. فكل الأحكام التي تترتب على الناكل تترتب عليه، مثلا وحيث أن المختار أن الناكل نقول الحاكم يرد اليمين على المدعي، هنا أيضا الحاكم يرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي كسب القضية وإلا سقط حقه. هذا هو أهم الأدلة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.